السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمما ينبغي على المؤمن أن يحرص عليه هو معرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عباداته، فإن الله تعالى جعله أسوة لمن أراد الله والدار الآخرة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بيان هديه وتوضيح سنته، وأمر بالأخذ عنه لأجل أن يعرف الناس كيف يحققون العبودية لله عز وجل على الوجه الذي يرضاه. فقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وفي رواية قال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. وهذا كله قد أخذ به أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتهدوا في العمل به وتلقيه في أنفسهم وفي نقله للأمة بعد ذلك. فحج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وقد أعلم الناس بذلك، فاجتمع له صلى الله عليه وسلم في حجته خلق كثير كلهم يأتم به صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فكانت حجة عظيمة لم يشهد الناس نظيرها قبل حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بين فيها المناسك وعلم فيها الناس كيف يعظمون الله عز وجل بالتقرب إليه بهذا النسك، فكان أصحابه يرصدون عمله ويقتدون به وينقلونه إلى من بعدهم. ولهذا نقل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعمال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه نقلا استوعب جميع أحواله وأعماله في أيام الحج كلها، منذ أن خرج من المدينة إلى أن قفل إليها صلى الله عليه وسلم، في بيان مفصل لكل ما كان منه، وذاك لبيان هديه والعمل بما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حاجة فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا. وفي رواية النسائي قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد اجتهد أهل العلم في بيان صفة حجه صلى الله عليه وسلم وبيان مناسك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام بمؤلفات عديدة متنوعة، بسطا وإيجازا وتفصيلا واقتضابا. ومن المهم أن يتصور المؤمن مجمل أعماله صلى الله عليه وسلم في هذا النسك قبل أن يدخل فيه، لأجل أن يكون على بصيرة من دين الله عز وجل وأعمال هذا النسك المبارك، ليحقق بذلك شرط قبول العمل فيما يتصل باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه ما من عمل إلا ويشترط لقبوله أن يكون على وفق هديه صلى الله عليه وسلم. فإن شرط قبول العمل أن يكون العمل لله خالصا وأن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاريا. فبقدر ما يحقق من هذين الشرطين في عمله يدرك قبول ربه جل في علاه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نقرأ ما يسر الله تعالى من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز، ونستعرض ذلك وفق أيام الحج على ما سيأتي بيانه وإيضاحه إن شاء الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
آمين.
قال المؤلف وفقه الله: الفصل الخامس، صفة الحج. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وأعماله بيانا واضحا بقوله وفعله
وأعماله.
بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وأعماله بيانا واضحا بقوله وفعله، وكان يأمر الناس أن يأخذوا عنه أعمال حجهم. وأيام الحج ستة، وهي يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.
إذن أسهل طريق لمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يتعلق بصفة حجه أن يتعلمها من أراد الحج أو العمرة، أو من أراد معرفة هدي صلى الله عليه وسلم في حجه أن يتعلمها وفق أيام الحج. والحج له زمان محدد وأيام تجري فيها أعماله، أما زمانه فهو ما ذكره الله تعالى في قوله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، أي من أحرم فيهن بالحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذلك يبتدئ بالاتفاق من دخول شهر شوال، فهذا أول أشهر الحج، ويمتد إلى فجر يوم النحر في قول عامة أهل العلم. وأما ما بعد ذلك فجمهور العلماء على أن يوم النحر داخل في أشهر الحج، وأما بقية الشهر فجمهور العلماء على أنه ليس من شهر الحج، لأن الله عز وجل ذكر في أشهر الحج فرض الحج، وفرض الحج أي التلبية به والإحرام به ينقضي بطلوع شمس، بطلوع فجر يوم النحر، فإنه ينقضي الوقت الذي يحرم فيه الناس بالحج. وأيام الحج هي زمانه الذي تشرع فيه مناسكه، وهي ستة أيام، وكل يوم من هذه الأيام له اسم، وأسماء هذه الأيام مرتبطة بالأعمال التي تكون فيها. أما أول الأيام فيوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، واليوم الثاني يوم عرفة، وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لأن الحجاج يقفون فيه بعرفة. واليوم الثالث يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة. واليوم الرابع يوم القر، وهو اليوم الذي يقر الحجاج فيه في منى، ولذلك سمي يوم القر يعني يوم القرار، فليس للحجاج عمل يذهبون إليه في غير منى، بل هم قارون فيها وعملهم فيها سيأتي بيانه وإيضاحه. أما الخامس من الأيام فهو يوم النفر الأول، وهو يوم الثاني عشر، وسمي النفر الأول لأنه اليوم الذي ينصرف فيه المتعجلون من الحجاج من منى، أما اليوم السادس من أيام الحج فهو يوم النفر الآخر، وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهو آخر أيام الحج. هذه أيام الحج التي تكون فيها مناسكه وأعماله، وكل عمل وكل يوم من هذه الأيام له اسم، واسمه مرتبط بعمل الحاج فيه. نبدأ استعراض هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجه من خلال هذه الأيام. ولتعلم بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وبدأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ عندما وصل البيت أن توضأ، ثم طاف بالبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حجه قارنا، أي قارن فيه بين الحج والعمرة، فلما وصل إلى البيت طاف به سبعة أشواط، وهذا الطواف يسميه العلماء طواف القدوم، وهو سنة في قول جماهير علماء الأمة. وذهب الإمام مالك إلى أنه واجب من واجبات الحج، فيشرع أول ما يقدم الحاج إذا كان قارنا أو مفردا أن يبدأ بهذا الطواف، واسمه طواف القدوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من طوافه توجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومقام إبراهيم هو الموضع الذي قام عليه نبي الله إبراهيم خليل الرحمن لبناء البيت، فصلى عنده ركعتين، وقد جعله بينه وبين القبلة، بينه وبين الكعبة، وهاتان الركعتان سنة مشروعة، وهاتان الركعتان مشروعتان بالاتفاق، وهما سنة في قول جمهور العلماء. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هاتين الركعتين إلى الحجر فاستلمه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم اتجه إلى الصفا، فلما دنا من الصفا اقترب منها قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ في سعي بما بدأ الله به ذكرا. والله أول ما ذكر من الصفا والمروة ذكر الصفا، فبدأ بالصفا صلى الله عليه وسلم، وقف عليه واستقبل القبلة ودعا الله وكبر الله عز وجل وهلله ودعا، ثم أتم السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة، ذهابه شوط ورجوعه شوط، فكانت نهاية سعيه صلى الله عليه وسلم على المروة. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من السعي أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، فقال: من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. وذلك هو حال غالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غالبهم لم يكن قد ساق الهدي معه، يعني لم يكن قد جاء بما سيذبحه أو ينحره في يوم النحر معه من خارج الحرم، بل كان ذلك حال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء بشيء من الهدي، وجاء بعض أصحابه بشيء من الهدي من الحل، وأما غالبهم فلم يكن قد ساق الهدي، صلوات الله وسلامه على رسوله، ورضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: من لم يكن قد ساق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، أي ليكن بذلك متمتعا بعد فراغه من الطواف والسعي. فانقسم الناس بعد هذا الأمر إلى فريقين: من كان معه هدي فإن طوافه هو طواف القدوم، وسعيه الذي جاء بعد الطواف هو سعيه للحج والعمرة. ثم القسم الثاني هم من لم يسق الهدي، سواء من لبى بالعمرة أو لبى بالحج والعمرة أو لبى بالحج فقط، فهؤلاء جميعا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا. ولذلك أنساك الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نوعان من النسك، إما قارن وإما متمتع. وأما ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها من أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج بعمرة بحج وعمرة، فهذا بالنظر إلى أول ما بدأ الناس الإحرام. لكن لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف والسعي في اليوم الرابع من ذي الحجة أمر أصحابه بما أمر، من أنه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فصار الناس بين متمتع، وهذا غالب حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حج معه. والحال الثانية من كان قارنا، أو من ساق الهدي ممن كان قارنا أو مفردا، من ساق الهدي ممن كان قارنا أو مفردا. وغالب حالهم من كان قارنا ساق الهدي، ومن كان متمتعا، من لم يسق الهدي فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل. إذن أنواع الأنساك التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عادت في غالبها إلى قسمين: من ساق الهدي ممن قرن بين الحج والعمرة، ومن لم يسق الهدي وهم المتمتعون. ثم بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الطواف بالبيت والسعي بقي على إحرامه، لم يتحلل لأنه قد ساق الهدي. وقال لأصحابه لما قيل له في التحلل، قال: إني قد قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وذلك أن القارن لا يتحلل بطوافه وسعيه، بل يبقى على إحرامه حتى يتم نسكه وأعمال حجه. وأما المتمتع فإنه يتحلل، وأما المفرد فإنه يوافق القارن في الأعمال فلا يتحلل بعد طوافه وسعيه. إذن المتمتع يكون ما يجري من طواف وسعي في أول مجيئه هو طواف وسعي لعمرته، وأما القارن والمفرد فإنه يكون طوافه الأول طواف القدوم، والسعي الذي يليه يكون السعي الذي يليه سعي الحج والعمرة إن كان قارنا، وسعي الحج إن كان مفردا. ثم دام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على إحرامه ونزل خارج مكة في ذلك الزمان في حدود في الأبطح، ومكث صلى الله عليه وسلم إلى أن جاء يوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية. وأعماله ما بينها المؤلف رحمه الله في قوله:
المبحث الأول يوم التروية، زمانه ووقته وأعماله. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج. والسنة لمن أراد الحج أن يحرم بالحج ضحى يوم الثامن من مكانه إن كان في الحرم، ثم يتوجه إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويمكث فيها حتى تطلع الشمس. وقد أجمع أهل العلم على أن من لم يأت منى يوم التروية فحجه صحيح ولا شيء عليه.
هذا هو اليوم الأول من أيام أعمال الحج، وهو يوم التروية. فإنه لما جاء يوم الثامن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا بالحج ضحى ذلك اليوم، فأحرم الناس من محلهم التي نزلوها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقصدوا البيت للإحرام ولا أن يقصدوا مكانا من الأماكن في الحرم للإحرام، بل أمرهم بالإحرام فأحرموا من منازلهم. هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه فيما يتصل بإحرامهم في ذلك اليوم. ولهذا لا يشرع للحاج أن يتجه إلى مسجد ولا أن يذهب إلى مكان ولا أن ينزل محلا للإحرام بالحج، بل يحرم من مكانه، كما روى جابر في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قال في بيان ما جرى منه في اليوم الثامن، قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى بعد أن أحرموا من منازلهم. فالسنة بالاتفاق للحاج أن يتوجه إلى منى في اليوم في ضحى يوم الثامن من ذي الحجة، فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من ذلك اليوم، وفجر يوم عرفة 5 فروض يصليها في منى. وهذا أول أعمال الحج وأول أيامه، فما كان قبل ذلك إما أن يكون عمرة وإما أن يكون تمهيدا للعمرة وإما أن يكون تمهيدا للحج بطواف القدوم وسعي الحج، لكن الأعمال المتعلقة بمناسك الحج لا تبتدئ قبل يوم الثامن. والمجيء إلى منى في يوم الثامن سنة بالاتفاق، فلو أن الحاج لم يأتي إلى منى ولم يحرم في ذلك اليوم فإنه لا يؤثر ذلك على صحة حجه، لكن يفوته هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإنه لما كان يوم التروية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحرموا فأحرموا ثم توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، أي لبوا به وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والمجيء إلى هذا المكان هو من إقامة شعائر الله وذكره، فإن المقصود من المجيء إلى منى في اليوم الثامن أن يتهيأ الحاج ليوم عرفة، اليوم العظيم الذي فيه ركن الحج الأعظم. فالمجيء إلى منى هو نوع من التهيئة في اليوم الثامن ليتهيأ قلب الإنسان بذكر الله عز وجل وسائر ما يتعلق بالتهيؤ الذي يقبل به القلب على الله عز وجل في اليوم التالي، على وجه يكون قد انقطع فيه الإنسان عن الشواغل. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من العبادات المفروضة يتقدمها من السنن والمشروعات العبادية ما يجعل الإنسان مقبلا على الفرض وقد تهيأت نفسه. ففي الفروض يقول صلى الله عليه وسلم ففي فروض الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، أي صلاة نافلة قبل شروعه بالفرض حتى يتهيأ قلبه. وفي الصوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو أكثره صلى الله عليه وسلم تهيئة لصيام الفرض وهو صيام رمضان. وكذلك في وقوفه صلى الله عليه وسلم في الحج وفي أعماله تهيأ ليوم الحج الأعظم أو لركنه الأعظم وهو يوم عرفة، تهيأ له صلى الله عليه وسلم بالمجيء إلى منى لا لعمل إلا لذكر الله عز وجل والتفرق لاستقبال يوم عرفة بذكر الله عز وجل والانقطاع عن الشواغل. فكان يأتي صلى الله عليه وسلم إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ويصلي بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي فجر يوم عرفة ويصلي فجر يوم عرفة ثم يمكث قليلا صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس وبعد ذلك يتجه إلى عرفة. ليس ثمة عمل في هذا اليوم، إنما هو ذكر الله عز وجل بإقامة الصلوات وتكبيره وتلاوة كتابه تهيئة لليوم الذي يليه وهو يوم عرفة. وسمي هذا اليوم بيوم التروية لأن العرب كانوا يروون فيه الماء، حيث إن منى واد ليس فيه ماء، فكان يجلب الماء إلى منى في اليوم الثامن فسمي يوم التروية. وقيل في سبب التسمية أقوال عدة، هذا أقربها. نعم.
المبحث الثاني يوم عرفة زمانه وفضله وحكمه. يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة وهو ثاني أيام الحج وفيه ركن الحج الأعظم، وسمي بذلك لأنه اليوم الذي يقف الحجاج فيه بعرفة. وليوم عرفة فضائل عظيمة عديدة، فمن فضائله أن الله عز وجل أكمل فيه الدين، ومن فضائله أن الله تعالى أقسم به، ومن فضائله أنه أكثر يوم يعتق الله فيه عباده من النار، ومن فضائله أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، ومن فضائله أن للدعاء فيه منزلة عند الله، فدعاء عرفة خير الدعاء. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بالاتفاق وهو ركنه الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج بالإجماع.
هذا ما يتصل باليوم التاسع وهو ثاني أيام الحج، ثاني أيام الأعمال، ثاني أيام أعمال الحج هو يوم عرفة. وسمي هذا اليوم بهذا الاسم لأن الحجاج يكونون فيه بعرفة، هكذا قال كثير من أهل العلم في سبب تسمية هذا اليوم بيوم عرفة. وقيل إن هذا اليوم سمي بهذا الاسم لأن جبريل حج بإبراهيم عليهما السلام، فلما جاء إلى عرفة قال له عرفت؟ قال نعم، أي عرفت المناسك التي شرعها الله تعالى لك؟ فقال نعم، فسمي هذا اليوم بهذا الاسم. وعلى كل حال عرفة اسم لمكان معروف محدد معلوم يقصده الحجاج، وهو مشعر حلال، أي مكان من علامات الشريعة وأعلام الدين في الحل، يعني ليس في الحرم. فعرفة خارج حدود الحرم، يأتيها الحجاج يعظمون الله عز وجل بالوقوف فيها. وعرفة ويوم عرفة هو يوم ركنها الأعظم، أي ويوم عرفة هو يوم ركن الحج الأعظم كما سيأتي بيانه، وقد جاء فيه جملة من الفضائل، منها ما يتصل بالحجاج ومنها ما لا يتصل بالحجاج. فمما جاء في فضيلة هذا اليوم أنه اليوم الذي أكمل الله تعالى فيه الدين، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد جاء في الصحيحين من حديث طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير المؤمنين إن في كتابكم لآية، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، أي يوم فرح ويوم شكر ويوم ميزناه عن سائر الأيام. فقال عمر أي آية هي، أي التي تقصد وتريد؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة، أي في يوم عرفة، فكان هذا اليوم يوما مميزا عند هذه الأمة، سواء كان ذلك في حق الحجاج بالمجيء إلى هذه البقعة أو في حق غيرهم بتعظيم هذا اليوم بالصيام، فإنه من صام يوم عرفة حط الله تعالى به الخطايا كما سيأتي في فضيلة هذا اليوم. ومن خصائص هذا اليوم وفضائله أن الله تعالى أقسم به، وذلك في قوله جل وعلا: وشاهد ومشهود. فقد قال جماعة من المفسرين: الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة، وبه فسر جماعة من أهل العلم قوله عز وجل: والشفع والوتر، ففسر جماعة من أهل العلم الوتر في قوله تعالى: والشفع والوتر، بأنه يوم عرفة. ومن فضائل هذا اليوم أنه أكثر يوم في السنة يعتق الله تعالى به عبدا من النار، وهذا يدل على عظيم الهبات وجزيل العطايا التي يتفضل الله تعالى بها على عباده في هذا اليوم في يوم عرفة. وليس هذا خاصا بالحجاج، لكن الحجاج أعظم الناس نصيبا من هذا الفضل، ولكن العتق ليس خاصا بهم بل هو عام للأمة، من حج ومن لم يحج. جاء ذلك في ما رواه مسلم في صحيح من طريق سعيد بن المسيب قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يعني ليس ثمة يوم هو الأكثر في مغفرة الله عز وجل والعتق من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وهذا يدل على ما ذكرنا من أن أهل الموقف هم أجدر الناس وأحراهم بالفوز بالعتق من النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنان الناجين من النيران. ومن فضائل يوم عرفة أن صيامه يكفر ذنوب سنتين، كما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه حيث قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا فضل لكل من صام هذا اليوم، وهو في حق غير الحجاج ذلك أن السنة في حق الحاج ألا يصوم، بل أن يفطر استعانة بفطره على الاشتغال بالدعاء والعبادة في ذلك اليوم. ولهذا جماهير علماء الأمة قالوا: يستحب فطر يوم عرفة للحاج، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم كما قال الترمذي رحمه الله، فكانوا يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء والعبادة والذكر في ذلك اليوم العظيم. وقد اشتبه على الناس حال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان صائما أم لا؟ فأرسلت أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قدحا من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربه والناس ينظرون، فتبين أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما. وعلى هذا جرى عمل أبي بكر وعمر وعثمان وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يفطرون في عرفة في يوم عرفة. فالحاج لا يشرع له الصوم ولا يستحب، بل المستحب له أن يوافق ما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم من الفطر. وقد سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن الصيام يوم عرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم، وحججت مع أبي بكر فلم يصم، ومع عمر فلم يصم، ومع عثمان فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. فكان رضي الله تعالى عنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الأئمة من خلفائه الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم من ترك صيام ذلك اليوم بعرفة. ومن فضائل هذا اليوم أنه أن للدعاء فيه منزلة عظيمة، لا سيما لأهل عرفة ممن تيسر لهم الوقوف بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيما ذكرته عائشة أن النبي أن الله عز وجل يدنو من أهل الموقف فيقول ما أراد هؤلاء، أي ما الذي يريد هؤلاء، وهذا إذان منه سبحانه وتعالى بأنه سيعطيهم ما يؤملون وسينالون ما يريدون من فضل الله عز وجل وبره وإحسانه. وقد جاء فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه بعض فضائل هذا اليوم العظيم، ومن فضائله أنه يوم الحج الأعظم، يوم الحج الأعظم أي ركن الحج الأعظم يكون فيه كما سيأتي بيانه وإيضاحه. نعم.
وقت الوقوف بعرفة. دفع النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة يوم التاسع بعد أن طلعت الشمس، فوجد قبة قد ضربت له بنمرة وهي قبل عرفة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر براحلته فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم أتى الموقف فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا ثم دفع إلى المزدلفة.
هذا بيان عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك اليوم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجر يوم عرفة بمنى، ومكث قليلا حتى ارتفعت الشمس وأضحى صلى الله عليه وسلم، ثم سار إلى عرفة ومعه أصحابه، فلما بلغ نمرة وهي قرية صغيرة قبالة عرفة وجد القبة قد ضربت له صلى الله عليه وسلم، فنزل في تلك الخيمة صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ارتحل راحلته وأتى أصحابه في المكان الذي اجتمعوا فيه، فخطبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبته الشهيرة في عرفة. وهذه الخطبة سنة باتفاق أهل العلم، فلو لم يخطب الخطيب فإن ذلك لا يؤثر على صحة وقوفه. وكانت هذه الخطبة في نمرة، ونمرة خارج حدود عرفة. بعد أن فرغ من خطبته صلى، أمر المؤذن فأذن، ثم أقام للظهر فصلاه ركعتين، ثم أمره فأقام للعصر فصلى ركعتين، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في نمرة في ذلك اليوم، وكانت صلاته في ذلك اليوم وكانت صلاته في يوم عرفة صلاة ظهر وعصر وليست صلاة جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة واحدة وجمع الظهر والعصر و أذن أمر المؤذن بعد فراغه من الخطبة أن يؤذن، ولم يؤذن قبل ذلك كما هو المعهود في خطبة الجمعة، فخطبته بعرفة لم تكن خطبة للجمعة، بل الإجماع منعقد أن النبي لم يقم جمعة في سفره، ولذلك لا يشرع أن يقيم المسافر الجمعة، وإنما إذا وافق مقيمين صلى معهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ذلك اليوم الظهر والعصر خارج عرفة، ثم دخل عرفة بعد فراغه صلى الله عليه وسلم من صلاتي الظهر والعصر، وقد أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموقف وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكان وقوفه صلى الله عليه وسلم قريبا من الجبل، حيث إنه صلى الله عليه وسلم جعل بطن راحلته إلى الصخرات واستقبل القبلة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن وقوفه في هذا المكان لم يكن مقصورا عليه، بل كل عرفة موقف، كما قال فيما جاء في الصحيح وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فحيثما وقف الحاج داخل حدود عرفة يكون قد أتى بالمطلوب منه. والصلاة التي وقصد هذه البقعة للصلاة أو لغير ذلك من الأعمال ليس مشروعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى خارج عرفة وجاء إلى هذه البقعة التي وقف بها صلى الله عليه وسلم واشتغل فيها بالدعاء، فلم ينزل عن راحلته صلى الله عليه وسلم، بل بقي على راحلته يدعو الله عز وجل ويسأله ويذكره ويهلله إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج بالاتفاق، وهو ركن الحج الأعظم، دليل ذلك ما جاء في حديث عبد الرحمن بن يعمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الشمس من ليلة جمع فقد تم حجه. وفي حديث عروة بن مضرس أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بمزدلفة، فقلت يا رسول الله جئت من جبل طي، جئت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت حبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك معنا هذه الصلاة يعني صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، ولهذا من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج باتفاق علماء الأمة، ولهذا سمي الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، وذلك أنه إذا فات فات الحج، ومن لم يدرك الوقوف بعرفة لم يدرك الحج. والمشروع للحاج في هذا اليوم أن يجد في دعاء الله عز وجل وسؤاله وذكره والتقرب إليه جل وعلا بالوقوف في هذا المكان وبالذكر الذي يلازمه، ويكثر فيه من التضرع وسؤال الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإنه مما ذكره الله تعالى من أدعية الحجاج وأثنى على قائل ذلك بقوله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والواجب في الوقوف أن يمتد إلى غروب الشمس، فمن جاء عرفة وخرج منها قبل غروب الشمس فقد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يرجع إليها بعد ذلك إما في النهار وإما في الليل فإنه يكون قد ارتكب مخالفة واجبة مخالفة لواجب من واجبات الحج فيلزمه دم في قول الجمهور. وذهب الإمام مالك رحمه الله أن من لم يرجع قبل غروب الشمس فقد فاته الحج، لأنه يرى أنه يجب أن يقف إلى أن تغرب الشمس، فلو انصرف قبل ذلك ولم يرجع لم يكن له حج، لأنه لم يأتي بالركن الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه الحج عرفة. والمشروع في الوقوف أن يبدأ بعد زوال الشمس، لكن لو جاءها من أول النهار فإنه لا بأس بذلك، لكن السنة في الوقوف أن يكون بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر خارج عرفة ثم دخلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الزوال، بعد خطبته وصلاة الظهر وصلاة الظهر وصلاة الظهر والعصر في نمرة، وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثا. فدل ذلك على أن الوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع الفجر، أي إلى طلوع فجر يوم النحر، فالوقوف بعرفة يمتد إلى طلوع فجر يوم النحر، فلو جاء الحاج إلى عرفة ليلا أجزأه ذلك ولو لم يأتي نهارا، ويكون قد أتى بما طلب منه من ركن الحج الأعظم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه من جاء إلى عرفة ليلا فإنه يكفيه أدنى زمن يقف فيه بعرفة، أما من وقف قبل الزوال وانصرف فجمهور العلماء على أنه لا حج له، لأن وقت الوقوف في قول الجمهور يبتدئ من الزوال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن وقت الوقوف يبتدئ من أول اليوم، فلو أنه وقف أول النهار وانصرف فإنه ترك واجبا وعليه دم وحجه صحيح، خلافا لما عليه الجمهور وما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أقرب إلى الصواب لحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا. فقوله صلى الله عليه وسلم وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا دل على أنه إن وقف بعرفة في نهارها ولو كان ذلك قبل الزوال فإنه يكون قد أدى ما عليه وأتى بما يشرع له. إذن عرفنا الآن أن مبدأ الوقت في الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة، والسنة ألا يكون الوقوف إلا بعد الزوال وهو الأحوط خروجا من الخلاف، فمن جاءها بعد الزوال وجب عليه أن يبقى فيها إلى غروب الشمس، فمن انصرف قبل ذلك ولم يرجع فعليه دم في قول الجمهور، ومن جاءها ليلا وكفاه أن يقف بها أدنى ما يكون من الوقوف أدنى ما يكون من الزمن، وينتهي وقت وقوف عرفة بالاتفاق بطلوع فجر يوم النحر يوم العاشر من ذي الحجة. نعم.
أعمال يوم عرفة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة اشتغل بذكر الله وتوحيده ودعائه رافعا يديه، فينبغي للحاج أن يغتنم لحظات هذا اليوم العظيم.
هذا بيان لما ينبغي أن يعمله الإنسان في ذلك اليوم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عرفة وجاء الموقف جعل بطن ناقته إلى الصخرات القريبة من جبل عرفة، وهو جبل يسمى جبل إلال، إلال على وزن هلال، ويعرف بجبل الرحمة، وليس له ميزة أو خاصية في قصده إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف قريبا منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقف اشتغل بدعاء الله عز وجل وذكره. يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها صلى الله عليه وسلم، وهو على هذه الحال في وقوفه يدعو الله عز وجل، فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع اليد الأخرى، وهذا يدل على انهماكه واشتغاله بالدعاء، إذ إنه لم ينزل يده إلا ما احتاج منه إلى رفع ما نزل من خطام ناقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي للحاج ومن وفق إلى شهود هذا الموقف أن يغتنم لحظات هذا اليوم، أن يغتنم لحظات هذا اليوم العظيم بالدعاء والذكر والتضرع والتعرض لفضل الله عز وجل وسؤال خير الدنيا والآخرة، كما تقدم من قول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ومن دعائه بالدعاء الذي كان يكثر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكره الله تعالى في حال الحجاج: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا قضى على هذه الحال إلى غروب الشمس وذهاب الصفرة شرع له أن ينصرف إلى مزدلفة، وهذا ثاني الأعمال التي تكون في ذلك اليوم، حيث إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف بعرفة إلى أن غربت الشمس وذابت الصفرة، يعني التي تلي غروب الشمس، فإن الشمس إذا سقط قرصها بقي في الأفق صفرة بينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي ولم ينصرف حتى غابت الصفرة، ثم دفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وهي ثاني المنازل التي ينزلها الحجاج، وقد ذكرها الله عز وجل، ذكر الله عز وجل في آيات الحج هذين الموقفين، ذكر الموقف الأول بعرفة ثم ذكر الموقف الثاني بمزدلفة، في قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فالمشعر الحرام هو مزدلفة، وهذا ثاني المواقف والمنازل، نعم، وهذا ثالث المواقف والمنازل التي ينزلها الحاج. فأول ما ينزل الحاج في اليوم الثامن ينزل في منى، ثم ينزل في عرفة في اليوم التاسع، ثم ينزل في مزدلفة في ليلة اليوم العاشر، كما سيأتي إيضاحه وبيانه إن شاء الله تعالى. نعم.
المبحث الثالث: المبيت بمزدلفة زمانه وأصله. مزدلفة هي أول المنازل التي يأتيها الحاج في الحرم بعد عرفة، وقد دفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة لما غابت الشمس وذهبت الصفرة. فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام فصلى المغرب والعشاء ولم يصل بينهما شيئا واضطجع، ثم استيقظ في أول وقت الفجر فأمر المؤذن فأذن وصلى الفجر في أول وقتها، وإنما بادر إلى الصلاة في أول الوقت ليتسع الوقت للذكر بعدها، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الوقوف بمزدلفة من مناسك الحج.
مزدلفة هي ثالث المواضع التي يشرع للحاج أن يقف بها، وسميت مزدلفة بهذا الاسم لأنه يزدلف بها الإنسان إلى الحرم، أي يقترب بها من البيت، وتسمى جمعا لأن الحجاج يجتمعون فيها، وذلك أن الناس في الجاهلية كان أهل الحرم لا يقفون بعرفة بل يمشون مع الناس حتى إذا بلغوا مزدلفة بقوا فيها، وذهب عامة الناس من الحجاج إلى عرفة دون أهل الحرم فيقفون بها، ثم إذا رجعوا اجتمعوا مع الناس في تلك الليلة. وهذا مما جرى من أهل الشرك، مما خالفوا به هدي إبراهيم عليه السلام، ولذلك سميت هذه البقعة بجمع لأن الناس يجتمعون فيها، وجميع الحجاج من أهل مكة من أهل الحرم وغيرهم كانوا يجتمعون فيها في الجاهلية. ومن أسماء هذه البقعة المشعر الحرام، وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وسمي هذا الموقع بالمشعر الحرام، أي المعلم الذي حرمه الله عز وجل سمي بهذا لأن الحاج يقف قبل المجيء إلى مزدلفة بعرفة، وهي المشعر الحلال، يعني المشعر الذي يكون في الحل، إذ إن عرفة موقف خارج حدود الحرم فيقف فيه الحاج، ثم يأتي إلى مزدلفة وهي المشعر الحرام. فالمشعر الحرام اسم لجميع مزدلفة، ولكن هذا الاسم خص به الجبل الذي عليه المسجد الآن، وهو الموقف الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال كما قال في عرفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف، أي مزدلفة جميعها مكان للوقوف، فحيثما تيسر له أن يقف فإنه أتى بالمطلوب إذا كان في حدود مزدلفة. الوقوف بعرفة مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس يوم عرفة وذهاب الصفرة، دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس وذهبت الصفرة إلى مزدلفة، وقد أوصى الناس في انصرافه صلى الله عليه وسلم بالسكينة، فلما وصل مزدلفة أمر المؤذن فأذن، ثم أقام صلاة المغرب، فصلى صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الناس رحالهم. والسبب في هذا هو امتثال ما أمره الله عز وجل به في قوله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فكان أول ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عند بلوغه مزدلفة أن أذن فأقام أن أذن المؤذن فأقام للصلاة، ثم صلى المغرب مشتغلا بذكر الله عز وجل في الموضع الذي أمر بذكر الله تعالى عنده، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم اضطجع، أي نام صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ في أول وقت الفجر وأمر المؤذن فأذن الفجر في أول وقته، حتى إنه اشتبه على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أأذن قبل الوقت أم أنه صلى الفجر في وقتها، والصواب الذي لا ريب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في وقتها يوم النحر في مزدلفة، لأن الصلاة لها أوقات لا يجوز تجاوزها، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكنه صلى أول الوقت صلى الله عليه وسلم، وإنما بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة في أول وقتها ليتسع الوقت لذكر الله عز وجل في المشعر الحرام قبل طلوع الشمس. فإنه بعد أن صلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم مضى إلى المشعر الحرام، وهو الموضع الذي فيه المسجد الآن في مزدلفة، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل وكبره وهلله حتى أسفر جدا، أي حتى انتشر النور والضياء، ودفع صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل غروب الشمس، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قبل طلوع الشمس. وهذا مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، فإن المشركين كانوا يبقون فيها حتى تشرق الشمس، فكانوا يقولون: أشرق ثبير، أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير، ثبير جبل كبير يحجب الشمس في مزدلفة، فكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خالف هديهم بأن أفاض من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر جدا. هذا هدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما يتعلق بحكم المبيت في مزدلفة فيقول المؤلف رحمه الله:
ولا خلاف بين أهل العلم في أن الوقوف بمزدلفة من مناسك الحج، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، فقيل واجب من واجبات الحج، وهذا أقرب الأقوال إلى الصواب.
لا خلاف بين أهل العلم أن الوقوف بمزدلفة من شعائر الحج وأعماله ومناسكه، وقد ذكره الله تعالى في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. أما ما يتعلق بحكم الوقوف في مزدلفة فللعلماء فيه ثلاثة أقوال. من أهل العلم من قال: إن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، فمن لم يقف بمزدلفة فلا حج له، واستدلوا بالآية في قوله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقال جماعة من أهل العلم إن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا الذي عليه جماهير علماء الأمة، مستدلين بالآية وبالحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثا. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، وبه قال أكثر أهل العلم، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة. وقيل إن المبيت بمزدلفة سنة وليس واجبا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والصواب هو ما عليه الجمهور من أن الوقوف بمزدلفة من واجبات الحج، فيجب على الحجيج أن يتوجه إلى مزدلفة بعد دفعهم من عرفة، والسنة أن يبقوا فيها إلى الفجر، ثم يشتغلون بالدعاء إلى أن يسفر جدا، ثم بعد ذلك يدفعون إلى منى شارعين في الأعمال التي تكون من مناسك الحج في يوم النحر. وأما وقت الدفع من مزدلفة فهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله في هذا الكلام القادم.
وقت الدفع من مزدلفة، ووقت الوقوف بمزدلفة يبدأ من وقت الدفع من عرفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر. فمن لم يأتي مزدلفة هذا الوقت يكون قد فاته الوقوف بها. فإن كان لعذر فلا شيء عليه. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، وخالف الحنابلة فأوجبوا عليه فدية، والراجح ما عليه الجمهور.
إذن وقت الوقوف بمزدلفة يبدأ من غروب شمس يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما دفع بعد الغروب، والاتفاق منعقد على أنه ينبغي أن يقف الحاج بعرفة إلى غروب الشمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مكثه حتى تذهب الصفرة فهذا سنة، فيبدأ الوقوف بمزدلفة من غروب شمس يوم عرفة، ويمتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم النحر، ويمتد الوقوف بمزدلفة إلى طلوع الشمس من يوم النحر. كل هذا وقت للوقوف. والمقصود من المجيء إلى عرفة والمقصود في المجيء إلى مزدلفة أن يبقى فيها المؤمن إلى ما بعد الفجر ليدعو الله عز وجل ويجد في سؤاله. لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في الدفع من مزدلفة للضعفة، فقد جاء ذلك فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيما روته عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيما نقله عبد الله بن عباس، وفيما جاء عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن ذكر إذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله والضعفة من عموم الحجاج في التقدم من مزدلفة إلى منى ليلة النحر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مبدأ ذلك، أي في الوقت الذي يبدأ فيه جواز الدفع، فذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك يبدأ من منتصف ليلة النحر، وقال آخرون بل لا يكون ذلك إلا بعد مغيب القمر ليلة النحر، وقال آخرون بل ذلك يكون بعد مروره بمزدلفة ولو بمقدار المرور ولو لم يحط الرحل، وقال آخرون بل يبدأ الدفع من مزدلفة بعد أن يمر بها بقدر حط الرحل. كل هذه الأقوال قالها جماعات من أهل العلم، والأقرب منها أن وقت الدفع من مزدلفة لمن كان محتاجا إلى الدفع يكون بعد منتصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة في الدفع من مزدلفة، وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدفعون وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأذنون للضعفة من أهلهم بالانصراف منها بعد أن يمضي شيء من الليل، وأقرب ما يكون تقديرا هو بعد منتصف الليل. ولو بقي إلى أن غربت إلى أن يغيب القمر، ولو بقي في مزدلفة إلى أن يغيب القمر كان أقرب إلى ظاهر السنة، كما دل عليه حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، حيث كانت تسأل غلاما لها أغاب القمر، حتى أخبرها بأن القمر قد غاب فانصرفت من مزدلفة إلى منى، فلما قيل لها في ذلك قالت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للضعن، أي للنساء، فلا ينصرف قبل منتصف الليل، على الراجح من قوله العلماء. ومن أراد الانصراف ينبغي له أن يشتغل بالذكر قبل انصرافه بدعاء الله عز وجل وتهليله وتكبيره، كما كان يفعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه مع ضعفة أهله، فإنه إذا قدمهم أمرهم بالدعاء والذكر قبل الانصراف. هذا ما يتصل بوقت الوقوف بمزدلفة ابتداء وانتهاء، والوقت الذي يجوز فيه الدفع من مزدلفة. وأما ما يتعلق بما يتصل بيوم النحر وأعماله نجعله إن شاء الله تعالى في درس الليلة بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى، نستكمل الحديث عن أعمال يوم النحر وبقية أعمال أيام الحج. فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم مرضاته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم صالح العمل في السر والعلن، وأن يقبلنا وإياكم في عباده الصالحين وأوليائه المفلحين وحزبه المتقين. نجيب على ما يسأل الله تعالى من أسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وقف الحجاج في عرفة إلى فجر يوم النحر، فهل يسقط عليهم المبيت بمزدلفة؟
إذا وقف الحاج بعرفة إلى فجر يوم النحر فإنه يبقى من وقت الوقوف بمزدلفة القدر الذي ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإن أمكنه أن يذهب إلى مزدلفة في هذا الوقت فهذا هو الواجب في حقه. فإن لم يتمكن من المجيء إلى مزدلفة إما لحبس السير أو لغير ذلك من الأسباب التي منعته عن التمكن من الوصول إلى مزدلفة، فجمهور العلماء على أنه لا شيء عليه، لأنه يسقط عنه المبيت بمزدلفة لعجزه عنه. أما إذا كان يمكنه المجيء فالواجب عليه المجيء، فإن تركه فعليه دم. أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه إن لم يأتي إلى مزدلفة ولو كان ذلك بسبب مانع يمنعه أو عذر يحول بينه وبين المجيء فإن عليه دما لتركه واجبا من واجبات الحج. والراجح وما عليه الجمهور من أنه إذا لم يتمكن من المجيء لعذر فلا شيء عليه، وبهذا قال جمهور العلماء، وهو قول شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وشيخنا محمد بن عثيمين رحم الله الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في مزدلفة المغرب والعشاء جمع تأخير؟
صلىها صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وصل إلى مزدلفة كما ذكر ذلك جابر، ولا ندري عن الوقت الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، هل كان بعد مغيب الشفق ودخول وقت العشاء أم كان قبل ذلك. فالمقصود أنه يبادر إلى الصلاة منذ أن يصل إلى مزدلفة، سواء وصل إلى مزدلفة قبل صلاة المغرب، قبل خروج وقت صلاة المغرب، أو بعد دخول وقت صلاة العشاء، هذا هو السنة في حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل عن طواف الإفاضة: إلى متى ينتهي وقته؟ هل إلى نهاية شهر ذي الحجة أم إلى ما بعده؟
سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل هذا في قراءتنا هذه الليلة، والعلماء لهم في ذلك عدة أقوال، أقربها ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الشافعي من أنه لا نهاية لوقت طواف الإفاضة، فلو أخره بعد الحج فإنه يبقى في ذمته ولا يتم حجه إلا به، ولكنه لا شيء عليه، خلافا لما ذهب إليه مالك والحنفية من أنه إن أخره عن أيام التشريق، هذا مذهب الحنفية، أو أخره عن أيام الحج، عن أيام شهر الحج في مذهب مالك، فعليه دم لترك ذلك. سيأتي تفصيل ذلك الليلة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ: بعض الجاليات يذهبون عرفة يوم الثامن، فما الحكم؟
من ذهب إلى عرفة في اليوم الثامن لأجل تفويج الحجيج وترتيب الحملات فلا شيء عليه، ولا يدخل فيما جاء من كلام أهل العلم في النهي عن الذهاب إلى عرفة ليلة عرفة، فإن الذي نهى عنه العلماء من الذهاب إلى عرفة ليلة عرفة هو في ما إذا ذهب إليها تعبدا، أي لقصد التعبد بالذهاب إلى عرفة كما كان يفعله بعض الناس من الإيقاد وإشعال النيران ليلة عرفة بعرفة، فهذا مخالف للسنة. لكن إن كان قد فعله لأجل الترتيب في تفويج الحجيج أو ترتيب الحملات لعدم وجود مكان أو لخشية عدم التمكن من الدخول إلى عرفة ووصول إلى المكان المقرر، فإنه لا حرج عليه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: حاج أدى جميع مناسك الحج ما عدا طواف الوداع وهو من أهل الرياض، فهل له أن يذهب إلى جدة ثم يعود ليطوف طواف الوداع؟
طواف الوداع يكون عند المغادرة النهائية للحرم، فلو أن الحاج مكث في مكة بعد فراغه من أعمال النسك وخرج إلى الحل إلى جدة أو إلى بحرة أو إلى غير ذلك من الجهات القريبة وهو خروج عارض لحاجة أو لمصلحة وليس من أهل تلك الجهات، فإنه لا يجب عليه شيء إذا خرج خروجا عارضا، يعني لم يرتحل وينفر من مكة. أما إذا خرج خروجا لا ينوي فيه عودة إلى مكة فهذا يجب عليه أن يطوف قبل خروجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت. والمقصود بقول لا ينفرن أي لا يخرجن خروجا لا يعود فيه إلى مكة، بل يخرج خروجا يقصد به الذهاب إلى بلده ومغادرة الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجزئ المبيت في سكن داخل العزيزية يبعد عن حدود منى 800 متر؟
سيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذه الليلة فيما يتعلق بأحكام المبيت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.